إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة أرسلها الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى بعض إخوانه. وقد بدأ الرسالة رحمه الله تعالى ببيان أن بركة الرجل في تعليمه الخير ونصحه للناس. قال رحمه الله: الله هو المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا من تعليم الخير والدعوة إلى الله والتذكير به سبحانه والترغيب في طاعته فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب، وفساد القلب يعود بضياع حقه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عند الله. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله تعالى فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبركة الرجل في تعليم الخير والدعوة إلى الله والتذكير به سبحانه والترغيب في طاعته. ومن خلا من هذا خلا من البركة، ومحقت وذهبت بركة لقائه والاجتماع به. وقد قال سبحانه وتعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان إذا ضاع قلبه وفسد ضاع حقه من الله تبارك وتعالى، ونقصت درجته ومنزلته عند الله رب العالمين. وعظم ما يصيب العبد أن يفسد القلب وأن يضيع الوقت، فإذا وقع ذلك للعبد فقد عاد بالخسران كله. ومن تأمل حال الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، فرطوا فيما ينفعهم وما يعود عليهم بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم، بل اشتغل أكثر الخلق بما يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله تعالى رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء الذين غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، فرطوا فيما ينفعهم ويعود عليهم بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل اشتغلوا بما يعود بالضرر عليهم عاجلا وآجلا. هؤلاء أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يطيعه، فطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكله من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. الغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر، الغفلة واتباع الهوى. إذا تزاوج فولد بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. من تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، يعني الغفلة واتباع الهوى. الغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون بغفلته وبعدم تصور الحق ومعرفته والعمل به يكون من الضالين. وأما اتباع الهوى فيصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليه. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. فالمنعم عليهم مخالفون للضالين أصحاب الغفلة، ومخالفون للمغضوب عليهم الذين يتبعون الهوى. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا. فالمنعم عليهم مخالفون لسبيل الضالين ولسبيل المغضوب عليه. العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. فالعبد يحتاج هذين الأمرين، وهو مضطر إليهما غاية الاضطرار: أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه وفي معاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين قد هدي إلى الصراط المستقيم، فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليه. فلا بد من الأمرين معا: أن يعرف سبيل الحق، وأن يعمل بالحق، وأن يسلك سبيله. فإذا ما فاته أن يعرف سبيل الحق فلا شك أنه يسلك سبيل الضالين، وإذا فاته قصد الحق واتباع الحق فلا شك أنه يسلك سبيل المغضوب عليه. وبهذا تعرف قدر هذا الدعاء العظيم، وتعرف شدة الحاجة إليه، وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. وهو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في كل صلاة، ونأتي بذلك عدة مرات في كل يوم وليلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه وما يذره، أي وما يتركه وما لا يأتيه. العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل ما يأتيه وفي كل ما لا يأتيه. لأن العبد بين أمور لا ينفك عنها: أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها لأنه جاهل بوجه الهداية والصواب فيها، أو يكون عارفا بالهداية في تلك الأمور ثم يأتيها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها لأنه يخالف الحق عمدا، أو تكون أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا، ففادته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها لأنه لم يعرفها لا علما ولا عملا، أو أمور قد هدي فيها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو أمور قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وهذا مهم، لأن الإنسان قد يهدى إلى الطريق الحق ولا يرزق بعد ذلك الهداية في نفس الطريق الحق، فيعرف الطريق الحق ولكنه لا يرزق الهداية في سلوكه وفي السير فيه. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وهذا مثال مادي: ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني وهو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فقد هدي إلى الطريق ولم يرزق الهداية في الطريق، لأن سلوك الطريق محتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. أن الإنسان قد يهدى إلى الصراط المستقيم ولا يرزق الهداية في الصراط المستقيم، فيعرف الحق فيدل عليه ويهدى إليه ولا يرزق الهداية في سبيل الحق ولا في صراط. كالرجل يعرف الطريق إلى البلد ولكنه لا يرزق الهداية في سلوك الطريق الذي يسلكه إلى البلد، لأن الإنسان محتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في المفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير، وإن كان قد هدي في أول الطريق إلى الطريق، ولكنه يحتاج إلى الهداية في سلوك الطريق الحق. قد يهمل ذلك من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود، يعني هو يرتكن ويطمئن إلى أنه قد هدي إلى الصراط المستقيم، ولكنه لا يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الهداية في الصراط المستقيم، لأن السير يحتاج إلى هداية خاصة. أما الهداية إلى الصراط فهذه هداية، وأما الهداية في سلوك الصراط فهذه هداية أخرى. وكذلك ثم أي هناك أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فهو محتاج إلى انتقاله من ذلك الاعتقاد بهداية من الله تعالى. وكثير من الخلق يكون على الضلالة وهو لا يشعر، مع أنه يعتقد أنه على الحق والهدى والصراط المستقيم، هذا يحتاج إلى انتقاله من ذلك الاعتقاد الفاسد بأنه على الحق وليس كذلك إلى الاعتقاد الصواب الصحيح بهداية الله جل وعلا. وأمور قد فعلها العبد على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدى إليها هداية صحيحة، ولا تتم إلا بأن يجتهد في هداية غيره إليها بأن يرشده وينصحه، وإهمال ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. كما أن هدايته للغير وتعليمه إياه ونصحه له يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهتديا ويصير هاديا مهديا، كما في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. هذا موطن الشاهد في الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وإن كان حديثا ضعيفا هذا الحديث لا يصح. قال: كما في الحديث الذي فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. الحديث أخرجه الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: اجعلنا للمتقين إماما، يعني يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يهتدى بهدانا. وقال مكحول: اجعلنا أئمة في الفتوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمنين بالمتقين مهتدين بهم. أشكل هذا التفسير من مجاهد على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. الآية واجعلنا للمتقين إماما، جعلنا أئمة للمتقين، فنحن أئمة له. هذا كما ترى ظاهر الآية. تفسير مجاهد: اجعلنا مؤتمين لا أئمة، اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين به. قالوا هذا إذا من باب المقلوب. والتقدير: وجعلنا للمتقين إماما، اجعل المتقين لنا أئمة. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، لن تكون إماما للمتقين حتى تأتم أنت بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبله، فيجعلهم الله إذا صنعوا ذلك أئمة للمتقين من بعده. إذن هي سلسلة موصولة بحلقاتها، وكل حلقة مسلمة للتي قبلها، حتى يصير الأمر في النهاية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا للمتقين إماما، لا يمكن أن يكون ذلك حتى تكون مؤتما أنت بالمتقين، فإذا صار ذلك كذلك جعلت إماما للمتقين. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، وليس من باب القلب في شيء، ليس مقلوبا ولا شيء كما أشكل على بعضه. فمن ائتم بأئمة أهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. ووحد الله سبحانه وتعالى لفظ إمام، وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة. وجعلنا هذا جمع على ظاهره، وجعلنا للمتقين أئمة. قال تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة. فقيل في تخريج هذا، يعني ما الوجه في قوله تعالى وجعلنا، وهذا جمع ظاهر للمتقين إماما وهذا مفرد، فلماذا لم يقل وجعلنا للمتقين أئمة؟ قيل الإمام في الآية جمع آم، نحو صاحب وصحاب، آم وإمام، فإمام جمع على هذا الوجه، وهذا قول الأخفش، فيه بعد وليس هو من اللغة المشهورة المعروفة حتى يفسر بها القرآن، يعني لا يؤتى بالشواذ وبغير المعروف في اللغة لكي يجعل تفسيرا للقرآن العظيم، فهذا فيه بعد. قال آخرون: الإمام هنا مصدر مثل، يقال أما إماما، نحو صام صياما وقام قياما وأما إماما. قالوا مصدر، أي جعلنا ذوي إمام، هذا أضعف من الذي قبل. وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله تعالى إنا رسول رب العالمين، ولم يقل إنا رسول رب العالمين، لأن الكلام كان متوجها من موسى وهارون، ومع ذلك أفرد إنا، يعني نفسه وأخاه عليهما السلام، رسول بالإفراد رب العالمين، وهو من الواحد الذي أريد به الجمع، نحو قول الشاعر: يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي، إن العوازل لسن لي بأميري. فأفرد إن العوازل، هذا جمع، لسن لي بأميري، أي لسن لي بأمراء، هذا أحسن الأقوال، أن هذا من الواحد الذي أريد به الجمع. وجعلنا للمتقين إماما، ولكنه يحتاج إلى مزيد بيان. نعم، هذا من الواحد الذي أريد به الجمع، هذا أعدد الأقوال في تأويل الآية، أن قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، فقوله تعالى إماما من الواحد الذي أريد به الجمع. البيان أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، هم أتباع كتاب واحد ونبي واحد، وهم عبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين اختلفت طرائقهم ومناسبهم وعقائدهم وسبلهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة. فهذا هو البيان الحق، وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، إذا جاء الإيراد لماذا الإفراد في قوله تعالى إماما وهو رجع إلى الجمع في قوله تعالى وجعلنا؟ فوجه الصواب في ذلك وأعدل الأقوال أنه من الواحد المراد به الجمع، هذا واحد يراد به الجمع، ولكن يحتاج إلى مزيد بيان. فلماذا أفرد هاهنا؟ لأن الإتمام إنما يكون بما مع الأئمة لا بالأئمة في أعيانهم وأشخاصهم وذواتهم، وهذا حسن جدا، لأنهم إنما يدعون إلى قول واحد وحق واحد، ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وطريقهم واحد وغايتهم واحدة، فكأنهم إمام واحد وكلمتهم واحدة. وكذلك علماء السلف الذين يعودون بعلمهم إلى الكتاب والسنة بفهم الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يختلفون، كلمتهم واحدة فكأنهم إمام واحد. ثم ذكر الإمام رحمه الله في رسالته إلى صاحبه الذي ينصحه، ذكر قاعدة كبيرة وهي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة وجعلنا للمتقين إماما إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن الملاهي، والصواب أنه بالصبر في ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، بالصبر في هذا جميع، بالصبر على الطاعة، بالصبر عن المعصية، وبالصبر على أقدار الله غير الموالية، بالصبر. وجمع سبحانه وتعالى بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فالقلب تطرقه طوارق الشهوات وهي مخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات وهي مخالفة لخبر الله، فالشبهات تخالف الخبر، وأما الشهوات فتخالف الأمر، لأن الإنسان يؤمر بأمر فتأتي الشهوة تنازع من أجل العصيان فيه وعدم متابعته، فالشهوة تخالف الأمر. ويخبر الله تبارك وتعالى بالحق فتأتي الشبهة فتنازع فيه، فالشبهة منازعة ومخالفة في الخبر، كما أن الشهوة منازعة ومخالفة في الأمر. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فبالصبر واليقين يدفع الشبهات والشهوات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته ولا تدفع الشهوات إلا بالصبر، وإلا من دفع الشبهات ولا تدفع الشبهات إلا باليقين، فتحتاج الصبر واليقين. ومن حصلهما كان إماما في الدين، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا أخبر الله سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فإن أهل الشبهات والشهوات حابطة أعمالهم. قال تعالى فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذا الاستمتاع بالخلاق واستمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، فهؤلاء اتبعوا شهواتهم. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، هذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات. فبين الله تبارك وتعالى حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات، فلا يستقيم لك أمر حتى تدفع الشبهة ولا تدفع الشبهة إلا باليقين، وحتى ترد الشهوة ولا ترد الشهوة إلا بالصبر، فاستقامة الأمر بالصبر واليقين. قال تعالى بعد أن ذكر حال هؤلاء الذين استجرتهم شبهاتهم وشهواتهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فبين الله تبارك وتعالى حبوط أعمال أهل الشبهات وأهل الشهوات، وبين أنهم أهل الخسران المقيم، أولئك الذين تبعوا شهواتهم والذين استحوذت عليهم شبهاتهم، استمتعوا بخلاقهم وخاضوا في الشبهات، فأخذوا بالشهوات في الاستمتاع بالخلاق وهو حبهم من شهواتهم وملذاتهم في الدنيا، وخاضوا والخوض بالباطل في دين الله خوض أهل الشبهات. هؤلاء الذين جمعوا هذا وهذا وصفهم الله تبارك وتعالى بالخسران وحبوط الأعمال في الدنيا والآخرة، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. فلا يمكن أن يكون الرجل إماما في دين الله تبارك وتعالى إلا إذا دفع شهوته، ولا يكون ذلك إلا بالصبر، وإذا ما ضحد شبهته ولا يكون ذلك إلا باليقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وعلق سبحانه الإمامة في الدين بالصبر واليقين، والآية مع ذلك متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، والثاني هدايتهم بما أمر الله به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. لأنه تعالى قال يهدون بأمرنا لما صبروا، فإنما يهدون بأمر الله الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أصول. الأصل الأول من الأصول الأربعة التي تضمنتها الآية الصبر. الصبر حبس النفس عن محارم الله، وحبس النفس على فرائض الله، وحبس النفس عن التسخط والشكاية لأقدار الله. هو صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله غير المواتية. ولا يكون الصبر صبرا إلا إذا استكمل هذه الأركان. فللصبر أركان ثلاثة، هذه أنواعها. وأما أركانه، أركان الصبر، فأن يحبس القلب عن التسخط على مقدور الله تبارك وتعالى باطنا، وأن يحبس اللسان عن الاعتراض على قدر الله بالقول ظاهرة، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بما يغضب الله تبارك وتعالى كلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب وغير ذلك. فلا بد من استكمال أركان الصبر، ولا بد من الإتيان بتلك الأركان في كل نوع من أنواع الصبر. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. فتضمنت الآية أربعة أصول: الصبر، والثاني من الأصول الأربعة اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها الله تعالى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لم يذكر هنا الإيمان باليوم الآخر، يعني في هذه الآية، وهو داخل في الإيمان بالكتب والرسل، لأنه إنما وضح فيما أنزل الله من الوحي وما جاء به الرسل من ذلك الوحي. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الأصول في حديث عمر في قوله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلا بد من الإيمان بهذه الأصول من أجل تحصيل اليقين. هذه الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. وسادسها الإيمان بالقدر، وهو نظام الدين. فلا يكون العبد موقنا حقا حتى يأتي بالإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا شك ولا تردد ولا شبهة بهذه الأصول التي ذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي تضمنتها الآية هداية الخلق، ويأتي ذلك بعد الصبر واليقين، لأنه بالصبر واليقين ينال الإمامة في الدين. والآية تضمنت أصلين آخرين سوى هذين الأصلين، سوى الصبر واليقين. اليقين أن يقوى الإيمان بتلك الأصول الستة التي ذكرت حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له كأن القلب يشهدها ويعاينها، ونسبتها إلى البصيرة تكون نسبة الأصول المذكورة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسبة الإيمان بهذه الأصول للبصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر عند المعاينة والمشاهدة، لا يكون اليقين حقا حتى يكون كذلك، وحتى تكون نسبة تلك الأصول في اليقين بها وعليها كنسبة الشمس والقمر للبصر، فنسبة الأصول يقينا إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: إن الإيمان هو اليقين كله. وأما الأصل الثالث الذي تضمنته الآية سوى الصبر واليقين فهداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري في من هذا حاله وهذه صفته: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعة الله ودعا الخلق إلى الله. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان، أفضل أنواع البشر، وعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، وهم ثنية الله تعالى من الخاسرين، أي هم الذين استثناهم الله تعالى من الخاسرين في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقسم الله تعالى في سورة العصر على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ولا يكمل العبد نفسه إلا بذلك، بالإيمان بالله وبسائر الأصول المذكورة والعمل الصالح، ثم يكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفته. ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة، وهذا مهم جدا، لا يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. فالذي لا يدعو إلى الله تعالى على بصيرة لا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة، وإنما هو محض الدعاء. ما الدليل؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله الذي هو عليها، قل هذه سبيلي، ثم فسر السبيل أدعو إلى الله، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، ما سبيله؟ تفسيرها وبيانها أدعو إلى الله، فسبيله الدعوة إلى الله وهي سبيل أتباعه، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله صلى الله عليه وسلم، فسبيله الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، ما سبيله؟ فسرها وبينها بقول أدعو إلى الله، فسبيله الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله صلى الله عليه وسلم. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال للكيس: لك في ذلك بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، يعني في هؤلاء الذين ذهبوا من الأولين من أهل القرون التي خلت، في هؤلاء بصائر لنا، يعني عبر وعظات. والتحقيق أن العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم البصيرة عدم العبرة، فكأنه لا بصيرة له لأنها لم تثمر شيئا، فوجودها كعدمها. فمن عدم البصيرة عدم العبرة، فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ وهو البصيرة من الظهور والبيان، أصل اللفظ لفظ البصيرة من الظهور والبيان. فالقرآن بصائر، أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ظاهر ويرشد إلى الهدى لائح. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة، يعني عندما يرمي الرجل الرمية أي المرمية من الصيد بالسهم ولا تقع، ولكن
تظل في جريها وعدلها، وآثار الدماء النازفة تبدو على الأرض لائحة، يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية لأن الرامي الصائد حينئذ يتبع هذا الأثر من الدماء حتى يصل إليه وقد سقطت، فيقال لهذا بصيرة. فدلت الآية على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن أتباعه فما دلت الآية هم أولو البصائر، ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، هذا وجه، وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أتباع الرسول حقا. وإن كان من اتبعني معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك وعلى التقديرين فسبيله وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني على بصيرة، أو أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، فعلى التقديرين سبيله صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله. فلا بد من دعوة الخلق وهدايتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الصدق، لا بد من هذه الأصول الأربعة التي دلت عليها الآية العظيمة: الصبر واليقين، ولا تنال الإمامة في الدين إلا بهما، وهداية الخلق إلى الحق، والأصل الرابع يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على وجوب اتباعهم ما أنزل الله على رسوله، لأنهم يهدون الخلق بأمر الله إلى الحق، يهدون بأمرنا لا بآرائهم ولا بأهوائهم ولا بمخترعات عقولهم، وإنما يهدون بأمرنا، فهذا دليل على وجوب اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليل على هدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة، يهدون بأمرنا لا يهدون بسواه. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يعتد بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع، هؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل جمعا من العلماء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم يختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويقدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذا من مقدمة الإمام أحمد لكتابه الذي صنفه في الرد على الجهمي. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، ويسعى فيما يندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. فما من إنسان ولا من حيوان إلا وهو ساع في تحصيل لذته ونعيمه وطيب عيشه، إلا وهو ساع في دفع أضداد ذلك. قال الإمام رحمه الله: هذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. أحدها، وأيضا إن جعلتها على النصب إتباعا على البدلية فذلك، وهذا أمر يأتي كثيرا ويمكن أن تستأنف فتقول أحدها معرفة الشيء النافع للعبد، الملائم له الذي يحصل له لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه، لابد أن يكون معروفا. الإنسان والحيوان أيضا ساع في تحصيل ما ينفعه وما به طيب عيشه وما به تحصيل لذته، هو ساع أيضا في دفع أضداد ذلك عنه. هذا لا يتم إلا بمعرفة الشيء النافع الملائم للعبد الذي يحصل له اللذة والفرح والسرور وطيب العيش، لأنه إذا كان جاهلا به فكيف يسعى إليه. والأمر الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك، لأن الإنسان يمكن أن يعرف أن هذا الشيء يحصل النفع ويأتي من ورائه الخير، ولكن لا أعرف الطريق إليه، فلا بد من معرفته ولا بد من معرفة الطريق الموصلة إليه. والثالث سلوك تلك الطريق، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الشيء النافع وأن يعرف طريق ذلك الشيء، ولكن لا همة له في سلوك الطريق إلى ذلك الشيء النافع، فلا بد من السلوك سلوك تلك الطريق. والرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. والخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أضبط به إلى ذلك. والسادس تجنب سلوكها، أن يعرف الضار المؤذي الذي ينكد عليه حياته وأن يعرف الطريق التي تؤدي إلى ذلك الضار وأن يتجنب سلوكه. إذن هي ستة أمور، عليه أن يعرف الشيء النافع وأن يعرف الطريق الذي يوصل إلى ذلك الشيء النافع وأن يسلكه، وأن يعرف أيضا الشيء الضار والطريق الذي يوصل إليه وأن يجتنبه. فهذه ستة أمور. لا تتم لذة العبد وفرحه وسروره وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد عليه بسوء حاله وتنكير عيشه، وكل عاقل يسعى في هذه الأمور. لكن أكثر الناس غالط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته فلا يعرف ما ينفعه مما يضره، وربما ظن ما يضره نافعا واعتقد ما ينفعه ضارا، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. قد يعرف الحق أن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما ينفعه دنيا وآخرة، ولكنه لا يعرف كيف يصل إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا حظ له من العلم ولا همة له في طلبه، فظل عارفا بالمقصود جاهلا بالطريق الموصلة إلى المقصود، فحينئذ لا يمكن أن يصل. فهذان ولطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم، وقد يتحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراده اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبين قصد المطلوب النافع، وهو لا يمكنه ترك تلك الشهوات والإرادات الفاسدة، ولا يستطيع تقديم المطلوب النافع عليها، لأن ذلك لا يتم له إلا بأحد أمرين، إما حب مقلق وإما خوف مزعج، لا يستطيع أن يتغلب إلا بأحد هذين الأمرين، إما بالحب المقلق وإما بالخوف المزعج. فيقول الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكن الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أذناهما حب مقلق. فإذا كان عارفا بمطلوبه وعارفا بسبيل السلوك إليه ثم وجد من نفسه همة فاترة، فلينظر في حبه لربه وفي إيثاره لمرضاته وفي حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم والدار الآخر. فإذا وازن بين محبوباته التي هي شهواته وإراداته الباطلة التي تقعد به عن سلوك سبيل الحق لتحصيل المطلوب، فعليه أن يوازن بين هذه المحبة ومحبته لربه، وأن يؤثر أعلى المحبتين على أدناهما، حينئذ يحمله حبه المقلق هذا إلى سلوك سبيل الحق لتحصيل المطلوب، وإما بخوف مزعج، بأن يوازن بين شهواته وما يتحصل عليه من ملذاته وما يلقاه بعد من العقاب في النار ومن سخط العلي الجبار، فإن ذلك يحمله على جناح الخوف المزعج إلى الخروج من ما هو فيه من فتور ومن صعود، لكي يعمل ليصل بسلوك السبيل الموصلة إلى المطلوب إلى المطلوب. فلا يخرج صاحب الهمة المتدنية مما هو فيه من قعوده وفتوره إلا بأحد أمرين، إما بحب مقلق وإما بخوف مزعج. إذا تمكن من قلبه هذان العلمان امتحانه إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، وهذا هو الحب المقلق، فإن خاصية العقل تتحقق بإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأما الثاني فاحتمال الأذى الذي هو أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما. لأن الإنسان إذا قيل له أنه إذا ما أتى هذه الشهوة فإنه سيعاقب عليها بالجلد 100 صوت، فلا شك أن الألم الحاصل بكفه عن مواقعة تلك الشهوة وهو صبر عن المعصية وهو مؤلم، لا شك أن هذا الألم إذا ما قورن بالألم الذي يترتب على العقوبة على ما يقع فيه لا يعد شيئا، فإنه إذا كان عاقلا حينئذ يحمله هذا الخوف المزعج على احتمال أدنى المكروهين فرارا إلى الوقوع في أعلاهما، فهذا أمر يعرفه العقلاء. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس، بهذا الأصل تستطيع أن تعرف عقول الناس، وتستطيع بهذا الأصل أن تميز بين العاقل وغيره، وبهذا الأصل أيضا يظهر التفاوت بين الناس في العقول. فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاط أحلام أو كطيف يمتع به من زاره الطيف في المنام، على لذة هي من أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع ولا تحول، فباع بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. أن الإنسان يتألم في التحصيل، تحصيل اللذة، ويتألم في مواقعتها، ويتألم في مفارقتها، فهي محفوفة بالآلام بدءا وحالا ومنتهى. الإنسان إذا آثر هذا على الباقي الذي لا يحول فهذا لا عقل عنده. فبهذا الأصل الذي مر تستطيع أن تعرف عقول الناس وأن تضع الناس في منازلهم، فهذا عاقل وهذا جاهل عندك أنت، هذا ميزانك الذي تستطيع أن تزن به الناس وهو ميزان الشرع. ليس شرطا أن تقول للناس إنهم حمقى أو مجانين أو إنهم من المغفلين، ليس شرطا أن تقول، ولكن هذا اعتقادك في من آثر الفانية على الباقية وآثر الدنيا على الآخر، فهذا هو ميزان الشرع. لو قايس العاقل بين تلك اللذات المنقضية المضمحلة بين لذاتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا وازن الإنسان بين هذه وهذا لعلم أنه ليس على شيء، وأنه ليس من الذين اشترى الله تبارك وتعالى منهم أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها الجنة. اشترى الله رب العالمين من المؤمنين أنفسهم وجعل الثمن، ثمن هذا البيع، هذه الصفقة، أنت تبيع نفسك لله والثمن الذي تتحصل عليه الجنة. أجر الله هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلق صلى الله عليه وسلم. هنا عقد الله عز وجل يشتري وأنت تبيع، وهذا المبيع هو نفسك، وأما الثمن الذي تقبضه فالجنة، والذي يعقد العقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه في داره ثمنها، ومن جرى على يده العقد رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ هل هذا إلا من أعظم الغبن؟ غبن الإنسان فيه نفسه وظلم فيه بابه، وإنما يظهر هذا الغبن الفاحش يوم التغابن إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. اللذة التامة وطيب العيش في معرفة الله وتوحيده. إذا عرفت هذه المقدمة التي مرت، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال الشاعر القديم: نقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض ينزله الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فاحرص على أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد، وصاحب هذا الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الصالحين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، يعني إلا نعيم القرب من الله والتوكل على الله والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله ومعرفة الله ومحبة الله. فهذا النعيم هو النعيم الوحيد في الدنيا الذي يشبه ما فيه أهل الجنة من النعيم. ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، وقد فات أكثر الخلق ولم يحرص عليه سوادهم، وإنما يحرص عليه الأكباد من الصالحين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي من رواية أنس رضي الله عنه مرفوعا، وهو حديث صحيح. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، من الدنيا شيئان، النساء والطيب. ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، حبب، هذه محبة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، من دنياكم، هذه محبة حبب. ثم قال: وجعلت قرة عيني، وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين على المحبوب الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا لله الذي لا إله إلا هو، فلا يحب لذاته إلا الله، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. الحب مع الله شرك بالله، والحب لله ولأجل الله توحيد لله. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمدار الدين على هذا، مدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب على الحب والبغض الفعل والترك، يترتب على الحب والبغض العطاء والمنع. فالدين كله يدور على هذه القواعد، فمن استكمل أن يكون هذا كله لله فقد استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. فلا بد أن يكون الحب لله، وأن يكون البغض لله، وأن يكون العطاء لله، وأن يكون المنع لله. المقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. الإنسان قد يحب إنسانا، وقد يكون حبه حبا غرزيا، قد يحب أباه ولا تقر عينه به، يكون من أهل المعصية لا من أهل الطاعة، فلا تقر عينه به. وإن كان يحبه حبا جبليا، قد يحب ولده كذلك ولا تقر عينه به، وقد يحب امرأته ولا تقر عينه بها إلى غير ذلك. فما كل محبوب تقر به العين، ولا يكون ذلك إلا للمحبوب لذاته، وهو الله الذي لا إله إلا هو. فالمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تطمئن ولا تسكن الأنفس إلا إليه، تتنعم بذكره وتتلذذ بالخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، يا بلال أرحنا بالصلاة. خرجه أبو داود وصححه الألباني. فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجعلت قرة عينه في الصلاة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا من قول من يقول نصلي ونستريح من الصلاة، فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة عليه شاقة، إذا قام فكأنه قائم على الجمر حتى يتخلص من واجب الصلاة، وإذا قام عجلها وأسرعها حتى ينتهي منها، فهو ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. يا بلال أرحنا بالصلاة، فهي راحة وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة العين فيها، لأن الذي تقر بمحبته الأعين هو المحبوب لذاته وهو الله، فلا يكون ذلك إلا في الحال التي يكون فيها العبد قريبا من الله، ولا سيما في السجود. العبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به، فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بحب الدنيا، أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم أشغاله، يعني ليس له شغل، هو فارغ من كل شغل، وهو صحيح البدن، وهو متفرغ لا عمل له، ومع ذلك يبغضها ويستطيلها وتثقل عليه. وأما الصلاة التي تقر بها العيون، فمما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العيون ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. إذا حصل الإنسان تلك المشاهد وصل إلى قرة العين في الصلاة. المشهد الأول الإخلاص، هو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلبه رضاءه والقرب منه والتردد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له على الصلاة حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل هو يسعى في رضاء ربه وامتثال أمره، يأتي بالصلاة ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. هذا هو المشهد الأول، مشهد الإخلاص، من المشاهد الستة التي إذا حصلها العبد وجمعها قرت عينه بالصلاة، الإخلاص. والثاني الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه على الصلاة مع إيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا، فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، هذا ظاهر الصلاة، وباطن الصلاة الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بالكلية على الله في الصلاة، لا يلتفت قلبه عن الله إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال والأقوال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن بلا روح، فلا يقف عند حدود الأعمال والأقوال، فهذا ظاهر الصلاة. ينبغي ضبط هذا كما سيأتي، فهو مشهد وحده على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كالبدن، والبدن لا يقوم حتى تكون الروح فيه، وروح هذا البدن الذي هو الأقوال والأعمال في الصلاة الخشوع والمراقبة. فلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك، يعني ببدن لا روح فيه. ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد لها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضى بها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. فهذا مشي الأول الإخلاص، والثاني الصدق والنصح، والثالث من المشاهد الستة التي إذا اجتمعت فيك في الصلاة وجدت قرة العين فيها هو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليه. لا تقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك أوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، وهم لا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان وفلان، وهذا لا يخلص عند الله تعالى ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة. فالواجب عليك أن تتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه صلى الله عليه وسلم وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يطاع أحد من الخلق دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا كان آمرا بما يأمر به رسول الله، فطاعته تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى طاعة الوالدين إنما هي تبع وليست مستقل، ولذلك لا يطاعون إلا فيما يرضي الله ويعصون فيما يغضب الله تبارك وتعالى، لا يطاعون في معصية، لأن طاعتهم إنما هي تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة، فلا أحد يطاع طاعة مستقل، والرسول يطاع لأنه مبلغ عن الله، فطاعته طاعة لله كما أخبر الله رب العالمين. كل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة يقول ماذا أجبتم المرسلين، نقول أطعنا فلانا وفلانا، لا ينجينا هذا، وإنما الجواب أننا أطعنا رسولنا الذي أرسلت إلينا واتبعناه بعدما صدقناه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينجي يوم القيامة. إنه لابد أن يسألنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والسؤال ماذا أجبتم المرسلين، هذا السؤال لنا نحن للذين أرسل إليه، سيسألنا الله تبارك وتعالى ماذا أجبتم نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، والحديث أخرجه أحمد في المسند من رواية عائشة رضي الله عنها وهو حديث حسن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقبر أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. لا يجوز أن يطاع أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد بعد فطاعته تبع، ولا يطاع إلا فيما يرضي الله، ويعصى إذا أمر بما يغضب الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلابد من المتابعة والاقتداء، لابد من الإخلاص والصدق والنصح، المتابعة والاقتداء. والمشهد الرابع الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه أي كأن العبد يرى الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند المواتاة عليه، فيشهد ذلك بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا، يحب ويغضب، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا ظواهرهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الإجلال والتعظيم، فاعبد الله كأنك تراه. وهذا إنما هو مرتكز على الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، يوجب الإدلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. وكل ذلك إنما هو من موجبات مشهد الإحسان، وهو أصل أعمال القلوب كلها. حظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين في الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وكل ذلك للتفاضل في مقام الإحسان. المشهد الخامس شهود المنة، أن يشهد أن المنة لله سبحانه في كونه أقامه في هذا المقام مصليا لله، فلله المنة وحده. أهله الله تبارك وتعالى ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته سبحانه، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يجدون يعملون بجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا مشهد شهود المنة، وأن المنة لله وحده، وأنه لولا الله ما كان شيء من ذلك. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فالله هو الذي جعل المسلم مسلما، جعلنا مسلمين لك، وهو الذي جعل المصلي مصليا. قال الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالله هو الذي جعل المسلم مسلما وجعل المصلي مصليا. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مشهد شهود المنة من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، كلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد، أي في هذا المشهد هو مشهد شهود المنة، تشهد منة الله عليك فيما وفقك إليه من العمل الصالح. من الفوائد أنه يحول بين القلب والعجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به، أي بالعمل الصالح، وهو الموفق له في إتيانه الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤية نفسه. وأنت إذا رأيت نفسك في العمل أحبطت العمل على نفسك، فإياك أن ترى في العمل نفسك وأن تذوق فيه طعم نفسك، فهذا من أخطر ما يكون. لا يقطع هذا إلا شهود المنة، لأن العبد إذا شهد المنة لله عليه فيما وفقه إليه من العمل الصالح فإنه لا يمكن بحال أن يعجب بنفسه ولا بعمله، بل يرى ربه المان وحده عليه بهذا العمل الصالح وبتوفيقه إلى الإتيان به، فيمنع ذلك عن أن يصول على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يستكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع، أن يرفع من قلبك أصلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ويفعلون الخير ويخافون ألا يتقبل الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصديقة بنت الصديق وكانت قد فهمت فهما آخر، قالت يا رسول الله هو الزاني والسارق وشارب الخمر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال لا يا بنت الصديق، وذكر أعمالا صالحة يأتي بها الرجل ويخشى بعد إتيانه بتلك الأعمال الصالحة ألا تقبل عند الله. والحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره في غيره. من فوائد شهود المنة أن يضيف الحمد على وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها من الله والفضل كله لله والخير كله في يد الله، وهذا من كمال التوحيد. فلا يستقر قلبه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علم ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله والتنعم بذكر الله وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شهود المنة لما حققه الصالحون المخلصون صاروا أعظم الناس تواضعا لله وذلة لله وانكسارا بين يدي الله وانطراحا بين يدي الله، وكل ذلك إنما يتحصل عليه العبد من تحقيق هذا المقام، وهو مقام شهود المنة لله وحده. وأما المشهد السادس فرؤية التقصير، وهو كالجناح للمشهد الذي سبق، لأن العبد إنما يسير إلى ربه بهذين الجناحين بشهود المنة ورؤية التقصير. أبوء لك بنعمتك علي، هذا هو شهود المنة، وأبوء بذنبي، هذا هو رؤية التقصير. وبهما يطير العبد إلى ربه ويسير بشهود المنة لله وحده وبرؤية التقصير في العمل من النفس. فرؤية التقصير أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي أن يقابله به من الطاعة والعبودية فوق ذلك الذي أتى به بكثير فقد قصر. وعظمة الله وجلاله سبحانه تقتضي من العبودية ما يليق بهما، ولذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا فرغنا من الصلاة وهي أجل العبادات يتعبد بها العبد لربه تبارك وتعالى أن نقول بعد أن نفرغ من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لما يستغفر من الذنب، وهذه طاعة، فما محل الاستغفار ها هنا؟ هذا رؤية التقصير، لأنها لم تقع على الوجه يا رب فاصفح، لم آت بها كما تحب وترضى فسامح وتجاوز. فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا فرغنا من الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم له، فمالك الملوك ورب الأرض والسماوات أولى أن يعامل بأضعاف ذلك. إذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم بما هو معروف، فكيف بملك الملوك؟ فكيف بمالك الأرض والسماوات العلى؟ ينبغي أن يعامل بأضعاف ذلك سبحانه. إذا شهد العبد من نفسه أنه لم يعرف لربه في عبوديته حقا، هذه رؤية التقصير، أن تشهد في نفسك أنك لم تعرف لربك في العبودية حقه تعالى ولا قريبا من حقه. إذا شهدت ذلك علمت التقصير والتفريط في حقه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثواب. يعني أنت عبد تعبد الله، فإذا عرفت أنك مقصر في حق سيدك فإنك تستحي أن تطلب أجرا على عبوديتك، بل تقول سامحني لأني لم آت بحق العبودية على وجه. فأنت أولى بأن تطلب المسامحة في الإخلال بالحق لصاحب الحق سبحانه من أن تطلب على العبودية حق الأصل. وأي حق؟ والتقصير واقع. لو وفى العبد العبودية حقها لكان آتيا بما هو مستحق عليه بمقتضى العبودية. لتعبد العبد عندما يخدم سيده إنما يأتي بحق العبودية عليه، هل يطالب بأجر على الخدمة؟ هذا عبد، ليس بأجير، هو عبد، فيأتي بما توجبه العبودية عليه. فأنت إذا وفيت العبودية حقها ولن يكون، فإنما أتيت بما هو مستحق عليه بمقتضى العبودية لأنك عبد، فإن خدمة العبد وعمله لسيده، وهذا مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوك. فإذا طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق أخرق، يقولون حينئذ يا أنوك يا أحمق، وأي حق لك عند سيدك تطلب عليه أجر؟ أنت عبد، وحق العبودية عليك أن تأتي بحقها عليك. هذا إذا وقع من عبد لسيده في الدنيا، وليس هو عبده ومملوكه على الحقيقة، بل هو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد أصلا. وأي استحقاق للعبد على سيده، وإنما هو محض المنة منه. ومن هنا فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وفي رواية لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان حسناته، وديوان سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه به. فيقول الرب سبحانه لنعمه: خذي حقك من حسنات عبد. فيقوم أصغر النعم فيستنفد حسنات العبد، ثم تقول تلك النعمة وهي أصغر نعمة لله على عبده، تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه وغفر سيئاته وضاعف حسناته، وهو الجواد الكريم. وهذا من أدل الدلالات على كمال علم الصحابة بربه وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وشفقته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. فمن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ورواه غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح الجامع وغير ذلك. ملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة تقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. النية الصالحة الصحيحة، والقوة الغالبة المستقيمة، والرغبة والرهبة. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما ينتج من ينتج إلا منها، وما تقلف من تقلف إلا من فقدها. نعم، ما نجا من نجا إلا بها، وما تقلف من تقلف إلا من فقدها. قال الشيخ رحمه الله بعد هذه الرسالة: التي كتبها لبعض أصدقائه، قال: والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، هو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة أرسلها الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى بعض إخوانه. وقد بدأ الرسالة رحمه الله تعالى ببيان أن بركة الرجل في تعليمه الخير ونصحه للناس. قال رحمه الله: الله هو المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. ومن خلا من هذا من تعليم الخير والدعوة إلى الله والتذكير به سبحانه والترغيب في طاعته فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع القلب، وفساد القلب يعود بضياع حقه من الله تعالى ونقصان درجته ومنزلته عند الله. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله تعالى فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبركة الرجل في تعليم الخير والدعوة إلى الله والتذكير به سبحانه والترغيب في طاعته، ومن خلا من هذا خلا من البركة، ومحقت وذهبت بركة لقائه والاجتماع به. وقد قال سبحانه وتعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان إذا ضاع قلبه وفسد ضاع حقه من الله تبارك وتعالى، ونقصت درجته ومنزلته عند الله رب العالمين. وعظم ما يصيب العبد أن يفسد القلب وأن يضيع الوقت، فإذا وقع ذلك للعبد فقد عاد بالخسران كله. ومن تأمل حال الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، فرطوا فيما ينفعهم وما يعود عليهم بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم، بل اشتغل أكثر الخلق بما يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله تعالى رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء الذين غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، فرطوا فيما ينفعهم ويعود عليهم بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل اشتغلوا بما يعود بالضرر عليهم عاجلا وآجلا. هؤلاء أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يطيعهم، فطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، لأنهم إنما يدعون إلى ما يشاكله من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. الغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينهما كل شر، الغفلة واتباع الهوى إذا تزاوجا تولد بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. من تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، يعني الغفلة واتباع الهوى. الغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به، فيكون بغفلته وبعدم تصور الحق ومعرفته والعمل به يكون من الضالين. وأما اتباع الهوى فيصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليه. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. فالمنعم عليهم مخالفون للضالين أصحاب الغفلة، ومخالفون للمغضوب عليهم الذين يتبعون الهوى. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا. فالمنعم عليهم مخالفون لسبيل الضالين ولسبيل المغضوب عليهم. العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. فالعبد يحتاج هذين الأمرين وهو مضطر إليهما غاية الاضطرار: أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه وفي معاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين قد هدي إلى الصراط المستقيم، فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليه. فلا بد من الأمرين معا: أن يعرف سبيل الحق وأن يعمل بالحق وأن يسلك سبيله. فإذا ما فاته أن يعرف سبيل الحق فلا شك أنه يسلك سبيل الضالين، وإذا فاته قصد الحق واتباع الحق فلا شك أنه يسلك سبيل المغضوب عليه. وبهذا تعرف قدر هذا الدعاء العظيم، وتعرف شدة الحاجة إليه، وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. وهو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في كل صلاة، ونأتي بذلك عدة مرات في كل يوم وليلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه وما يذره، أي وما يتركه وما لا يأتيه. العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل ما يأتيه وفي كل ما لا يأتيه. لأن العبد بين أمور لا ينفك عنها: أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها لأنه جاهل بوجه الهداية والصواب فيها، أو يكون عارفا بالهداية في تلك الأمور ثم يأتيها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منه لأنه يخالف الحق عمدا، أو تكون أمور لم يعرف وجه الهداية فيها لا علما ولا عملا، ففادته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها لأنه لم يعرفها لا علما ولا عملا، أو أمور قد هدي فيها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو أمور قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وهذا مهم، لأن الإنسان قد يهدى إلى الطريق الحق ولا يرزق بعد ذلك الهداية في نفس الطريق الحق، فيعرف الطريق الحق ولكنه لا يرزق الهداية في سلوكه وفي السير فيه. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. وهذا مثال مادي. ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني وهو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فقد هدي إلى الطريق ولم يرزق الهداية في الطريق، لأن سلوك الطريق محتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. أن الإنسان قد يهدى إلى الصراط المستقيم ولا يرزق الهداية في الصراط المستقيم، فيعرف الحق فيدل عليه ويهدى إليه ولا يرزق الهداية في سبيل الحق ولا في صراط. كالرجل يعرف طريق إلى البلد ولكنه لا يرزق الهداية في سلوك الطريق الذي يسلكه إلى البلد، لأن الإنسان محتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في المفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا. فهذه هداية في نفس السير، وإن كان قد هدي في أول الطريق إلى الطريق، ولكنه يحتاج إلى الهداية في سلوك الطريق الحق. قد يهمل ذلك من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود، يعني هو يرتكن ويطمئن إلى أنه قد هدي إلى الصراط المستقيم، ولكنه لا يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الهداية في الصراط المستقيم، لأن السير يحتاج إلى هداية خاصة. أما الهداية إلى الصراط فهذه هداية، وأما الهداية في سلوك الصراط فهذه هداية أخرى. وكذلك ثم أي هناك أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فهو محتاج إلى انتقاله من ذلك الاعتقاد بهداية من الله تعالى. وكثير من الخلق يكون على الضلالة وهو لا يشعر، مع أنه يعتقد أنه على الحق والهدى والصراط المستقيم، هذا يحتاج إلى انتقاله من ذلك الاعتقاد الفاسد بأنه على الحق وليس كذلك إلى الاعتقاد الصواب الصحيح بهداية الله جل وعلا. وأمور قد فعلها العبد على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدى إليها هداية صحيحة، ولا تتم إلا بأن يجتهد في هداية غيره إليها بأن يرشده وينصحه، وإهمال ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. كما أن هدايته للغير وتعليمه إياه ونصحه له يفتح له باب الهداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهتديا ويصير هاديا مهديا، كما في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. هذا موطن الشاهد في الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وإن كان حديثا ضعيفا هذا الحديث لا يصح. قال: كما في الحديث الذي فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. الحديث أخرجه الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: اجعلنا للمتقين إماما، يعني يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يهتدى بهدانا. وقال مكحول: اجعلنا أئمة في الفتوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم. أشكل هذا التفسير من مجاهد على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. الآية: واجعلنا للمتقين إماما، جعلنا أئمة للمتقين، فنحن أئمة له. هذا كما ترى ظاهر الآية. تفسير مجاهد: اجعلنا مؤتمين لا أئمة، اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين به. قالوا هذا إذا من باب المقلوب. والتقدير: واجعلنا للمتقين إماما، اجعل المتقين لنا أئمة. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، لن تكون إماما للمتقين حتى تأتم أنت بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبله، فيجعلهم الله إذا صنعوا ذلك أئمة للمتقين من بعده. إذن هي سلسلة موصولة بحلقاتها، وكل حلقة مسلمة للتي قبلها، حتى يصير الأمر في النهاية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا للمتقين إماما، لا يمكن أن يكون ذلك حتى تكون مؤتما أنت بالمتقين، فإذا صار ذلك كذلك جعلت إماما للمتقين. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، وليس من باب القلب في شيء، ليس مقلوبا ولا شيء كما أشكل على بعضه. فمن ائتم بأئمة أهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. ووحد الله سبحانه وتعالى لفظ إمام، وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة. وجعلنا، هذا جمع على ظاهره، وجعلنا للمتقين أئمة. قال تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل وجعلنا للمتقين أئمة. فقيل في تخريج هذا، يعني ما الوجه في قوله تعالى وجعلنا، وهذا جمع ظاهر للمتقين إماما وهذا مفرد، فلماذا لم يقل وجعلنا للمتقين أئمة؟ قيل: الإمام في الآية جمع آم، نحو صاحب وصحاب، آم وإمام، فإمام جمع على هذا الوجه، وهذا قول الأخفش، فيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المعروفة حتى يفسر بها القرآن، يعني لا يؤتى بالشواذ وبغير المعروف في اللغة لكي يجعل تفسيرا للقرآن العظيم، فهذا فيه بعد. قال آخرون: الإمام هنا مصدر لس، يقال أما إماما، لح صام صياما وقام قياما، وأما إماما. قالوا مصدر، أي جعلنا ذوي إمام، هذا أضعف من الذي قبل. وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قوله تعالى: إنا رسول رب العالمين، ولم يقل إنا رسول رب العالمين، مع أن الكلام كان متوجها من موسى وهارون، ومع ذلك أفرد إنا، يعني نفسه وأخاه عليهما السلام، رسول بالإفراد رب العالمين، وهو من الواحد الذي أريد به الجمع، نحو قول الشاعر: يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي، إن العوازل لسن لي بأميري. فأفرد إن العوازل، هذا جمع، لسن لي بأميري، أي لسن لي بأمراء، هذا أحسن الأقوال، أن هذا من الواحد الذي أريد به الجمع. وجعلنا للمتقين إماما، ولكنه يحتاج إلى مزيد بيان، نعم، هذا من الواحد الذي أريد به الجمع، هذا أعدد الأقوال في تأويل الآية. أما قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، فقوله تعالى إماما من الواحد الذي أريد به الجمع، البيان أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، هم أتباع كتاب واحد ونبي واحد، وهم عبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعده، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين اختلفت طرائقهم ومناسبهم وعقائدهم وسبلهم. فالإتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. فهذا هو البيان الحق. وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، إذا جاء الإيراد، لماذا الإفراد في قوله تعالى إماما، وهو رجع إلى الجمع في قوله تعالى وجعلنا؟ فوجه الصواب في ذلك وأعدل الأقوال أنه من الواحد المراد به الجمع، هذا واحد يراد به الجمع، ولكن يحتاج إلى مزيد بيان. فلماذا أفردها هنا؟ لأن الإتمام إنما يكون بما مع الأئمة، لا بالأئمة في أعيانهم وأشخاصهم وذواتهم، وهذا حسن جدا، لأنهم إنما يدعون إلى قول واحد وحق واحد، ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وطريقهم واحد وغايتهم واحدة، فكأنهم إمام واحد وكلمتهم واحدة. وكذلك علماء السلف الذين يعودون بعلمهم إلى الكتاب والسنة بفهم الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يختلفون، كلمتهم واحدة، فكأنهم إمام واحد. ثم ذكر الإمام رحمه الله في رسالته إلى صاحبه الذي ينصحه، ذكر قاعدة كبيرة، وهي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة وجعلنا للمتقين إماما إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن الملاهي، والصواب أنه بالصبر في ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، بالصبر في هذا جميعا، بالصبر على الطاعة، بالصبر عن المعصية، وبالصبر على أقدار الله غير الموالية، بالصبر. وجمع سبحانه وتعالى بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فالقلب تطرقه طوارق الشهوات وهي مخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات وهي مخالفة لخبر الله، فالشبهات تخالف الخبر، وأما الشهوات فتخالف الأمر، لأن الإنسان يؤمر بأمر فتأتي الشهوة تنازع من أجل العصيان فيه وعدم متابعته، فالشهوة تخالف الأمر، ويخبر الله تبارك وتعالى بالحق فتأتي الشبهة فتنازع فيه، فالشبهة منازعة ومخالفة في الخبر، كما أن الشهوة منازعة ومخالفة في الأمر. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات، فبالصبر واليقين يدفع الشبهات والشهوات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته ولا تدفع الشهوات إلا بالصبر، وإلا من دفع الشبهات ولا تدفع الشبهات إلا باليقين، فتحتاج الصبر واليقين. ومن حصلهما كان إماما في الدين، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا أخبر الله سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فإن أهل الشبهات والشهوات حابطة أعمالهم. قال تعالى فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذا الاستمتاع بالخلاق واستمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، فهؤلاء اتبعوا شهواتهم. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، هذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات، فبين الله تبارك وتعالى حبوط أعمال أهل الشبهات والشهوات، فلا يستقيم لك أمر حتى تدفع الشبهة، ولا تدفع الشبهة إلا باليقين، وحتى ترد الشهوة ولا ترد الشهوة إلا بالصبر، فاستقامة الأمر بالصبر واليقين. قال تعالى بعد أن ذكر حال هؤلاء الذين استجرتهم شبهاتهم وشهواتهم: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فبين الله تبارك وتعالى حبوط أعمال أهل الشبهات وأهل الشهوات، وبين أنهم أهل الخسران المقيم، أولئك الذين تبعوا شهواتهم والذين استحوذت عليهم شبهاتهم، استمتعوا بخلاقهم وخاضوا في الشبهات، تأقدوا بالشهوات في الاستمتاع بالخلاق وهو حبهم من شهواتهم وملذاتهم في الدنيا، وخاضوا والخوض بالباطل في دين الله خوض أهل الشبهات. هؤلاء الذين جمعوا هذا وهذا وصفهم الله تبارك وتعالى بالخسران وحبوط الأعمال في الدنيا والآخرة، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. فلا يمكن أن يكون الرجل إماما في دين الله تبارك وتعالى إلا إذا دفع شهوته، ولا يكون ذلك إلا بالصبر، وإذا ما ضحد شبهته ولا يكون ذلك إلا باليقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وعلق سبحانه الإمامة في الدين بالصبر واليقين، والآية مع ذلك متضمنة لأصلين آخرين: أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، والثاني هدايتهم بما أمر الله به على لسان رسوله، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله. لأنه تعالى قال: يهدون بأمرنا لما صبروا. فإنما يهدون بأمر الله الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أصول. الأصل الأول من الأصول الأربعة التي تضمنتها الآية الصبر. الصبر حبس النفس عن محارم الله، وحبس النفس على فرائض الله، وحبس النفس عن التسخط والشكاية لأقدار الله. هو صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله غير المواتية. ولا يكون الصبر صبرا إلا إذا استكمل هذه الأركان. فللصبر أركان ثلاثة، هذه أنواعها. وأما أركانه، أركان الصبر، فأن يحبس القلب عن التسخط على مقدور الله تبارك وتعالى باطنا، وأن يحبس اللسان عن الاعتراض على قدر الله بالقول ظاهرا، وأن يحبس الجوارح عن الإتيان بما يغضب الله تبارك وتعالى كنطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب وغير ذلك. فلا بد من استكمال أركان الصبر، ولا بد من الإتيان بتلك الأركان في كل نوع من أنواع الصبر. صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. فتضمنت الآية أربعة أصول: الصبر، والثاني من الأصول الأربعة اليقين، وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول ذكرها الله تعالى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لم يذكر هنا الإيمان باليوم الآخر يعني في هذه الآية، وهو داخل في الإيمان بالكتب والرسل، لأنه إنما وضح فيما أنزل الله من الوحي وما جاء به الرسل من ذلك الوحي. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الأصول في حديث عمر في قوله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلا بد من الإيمان بهذه الأصول من أجل تحصيل اليقين. هذه الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن. وسادسها الإيمان بالقدر وهو نظام الدين، فلا يكون العبد موقنا حقا حتى يأتي بالإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا شك ولا تردد ولا شبهة بهذه الأصول التي ذكرها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي تضمنتها الآية هداية الخلق، ويأتي ذلك بعد الصبر واليقين، لأنه بالصبر واليقين ينال الإمامة في الدين. والآية تضمنت أصلين آخرين سوى هذين الأصلين سوى الصبر واليقين. اليقين أن يقوى الإيمان بتلك الأصول الستة التي ذكرت حتى تصير كأنها معاينة للقلب، مشاهدة له، كأن القلب يشهدها ويعاينها، ونسبتها إلى البصيرة تكون نسبة الأصول المذكورة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسبة الإيمان بهذه الأصول للبصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر عند المعاينة والمشاهدة. لا يكون اليقين حقا حتى يكون كذلك، وحتى تكون نسبة تلك الأصول في اليقين بها وعليها كنسبة الشمس والقمر للبصر، فنسبة الأصول يقينا إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف: إن الإيمان هو اليقين كله. وأما الأصل الثالث الذي تضمنته الآية سوى الصبر واليقين فهداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري في من هذا حاله وهذه صفته: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعة الله ودعا الخلق إلى الله. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان، أفضل أنواع البشر، وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة، وهم ثنية الله تعالى من الخاسرين، أي هم الذين استثناهم الله تعالى من الخاسرين في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقسم الله تعالى في سورة العصر على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ولا يكمل العبد نفسه إلا بذلك بالإيمان بالله وبسائر الأصول المذكورة والعمل الصالح، ثم يكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفته. ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة، وهذا مهم جدا، لا يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. فالذي لا يدعو إلى الله تعالى على بصيرة لا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة، وإنما هو محض الدعاء. ما الدليل؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله الذي هو عليها، قل هذه سبيلي، ثم فسر السبيل أدعو إلى الله، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، ما سبيله؟ تفسيرها وبيانها أدعو إلى الله، فسبيله الدعوة إلى الله وهي سبيل أتباعه. فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله صلى الله عليه وسلم، فسبيله الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي، ما سبيله؟ فسرها وبينها بقول أدعو إلى الله، فسبيله الدعوة إلى الله. فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله صلى الله عليه وسلم. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال للكيس: لك في ذلك بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، يعني في هؤلاء الذين ذهبوا من الأولين من أهل القرون التي خلت في هؤلاء بصائر لنا، يعني عبر وعظات. والتحقيق أن العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم البصيرة عدم العبرة، فكأنه لا بصيرة له لأنها لم تثمر شيئا، فوجودها كعدمها. فمن عدم البصيرة عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ وهو البصيرة من الظهور والبيان، أصل اللفظ لفظ البصيرة من الظهور والبيان. فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ظاهر ويرشد إلى الهدى لائح. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة، يعني عندما يرمي الرجل الرمية أي المرمية من الصيد بالسهم ولا تقع ولكن تظل في جريها وعدوها، وآثار الدماء النازفة تبدو على الأرض لائحة، يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية، لأن الرامي الصائد حينئذ يتبع هذا الأثر من الدماء حتى يصل إليه وقد سقطت، فيقال لهذا بصيرة. فدلت الآية على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن أتباعه كما دلت الآية هم أولو البصائر، ولهذا قال أنا ومن اتبعني. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، هذا وجه وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أتباع الرسول حقا. وإن كان من اتبعني معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني على بصيرة أو أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، فعلى التقديرين سبيله صلى الله عليه وسلم وسبيل من اتبعه الدعوة إلى الله. فلا بد من دعوة الخلق وهدايتهم إلى الحق وإرشادهم إلى الصدق، لا بد من هذه الأصول الأربعة التي دلت عليها الآية العظيمة: الصبر واليقين، ولا تنال الإمامة في الدين إلا بهما، وهداية الخلق إلى الحق، والأصل الرابع يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على وجوب اتباعهم ما أنزل الله على رسوله، لأنهم يهدون الخلق بأمر الله إلى الحق، يهدون بأمرنا لا بآرائهم ولا بأهوائهم ولا بمخترعات عقولهم، وإنما يهدون بأمرنا، فهذا دليل على وجوب اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ودليل على هدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة، يهدون بأمرنا لا يهدون بسواه. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يعتد بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع، هؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل جمعا من العلماء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم يختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويقدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذا من مقدمة الإمام أحمد لكتابه الذي صنفه في الرد على الجهمية. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، ويسعى فيما يندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. فما من إنسان ولا من حيوان إلا وهو ساع في تحصيل لذته ونعيمه وطيب عيشه، إلا وهو ساع في دفع أضداد ذلك. قال الإمام رحمه الله: هذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. أحدها وأيضا إن جعلتها على النصب إتباعا على البدلية فذلك، وهذا أمر يأتي كثيرا، ويمكن أن تستأنف فتقول أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي يحصل له لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه، لابد أن يكون معروفا. الإنسان والحيوان أيضا ساع في تحصيل ما ينفعه وما به طيب عيشه وما به تحصيل لذته، وهو ساع أيضا في دفع أضداد ذلك عنه. هذا لا يتم إلا بمعرفة الشيء النافع الملائم للعبد الذي يحصل له اللذة والفرح والسرور وطيب العيش، لأنه إذا كان جاهلا به فكيف يسعى إليه. والأمر الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك، لأن الإنسان يمكن أن يعرف أن هذا الشيء يحصل النفع ويأتي من ورائه الخير، ولكن لا أعرف الطريق إليه، فلا بد من معرفته ولا بد من معرفة الطريق الموصلة إليه. والثالث سلوك تلك الطريق، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الشيء النافع وأن يعرف طريق ذلك الشيء، ولكن لا همة له في سلوك الطريق إلى ذلك الشيء النافع، فلا بد من سلوك تلك الطريق. والرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. والخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أضبط به إلى ذلك. والسادس تجنب سلوكها، أن يعرف الضار المؤذي الذي ينكد عليه حياته، وأن يعرف الطريق التي تؤدي إلى ذلك الضار، وأن يتجنب سلوكه. إذن هي ستة أمور، عليه أن يعرف الشيء النافع، وأن يعرف الطريق الذي يوصل إلى ذلك الشيء النافع، وأن يسلكه، وأن يعرف أيضا الشيء الضار والطريق الذي يوصل إليه، وأن يجتنبه. فهذه ستة أمور. لا تتم لذة العبد وفرحه وسروره وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد عليه بسوء حاله وتنكير عيشه. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غالط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته فلا يعرف ما ينفعه مما يضره، وربما ظن ما يضره نافعا واعتقد ما ينفعه ضارا، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، قد يعرف الحق أن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما ينفعه دنيا وآخرة، ولكنه لا يعرف كيف يصل إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا حظ له من العلم ولا همة له في طلبه، فيظل عارفا بالمقصود جاهلا بالطريق الموصلة إلى المقصود، فحينئذ لا يمكن أن يصل. هذان ولطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم، وقد يتحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراده اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبين قصد المطلوب النافع، فهو لا يمكنه ترك تلك الشهوات والإرادات الفاسدة، ولا يستطيع تقديم المطلوب النافع عليها، لأن ذلك لا يتم له إلا بأحد أمرين: إما حب مقلق، وإما خوف مزعج. لا يستطيع أن يتغلب إلا بأحد هذين الأمرين، إما بالحب المقلق وإما بالخوف المزعج. فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكن الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أذناهما حب مقلق. فإذا كان عارفا بمطلوبه وعارفا بسبيل السلوك إليه، ثم وجد من نفسه همة فاترة، فلينظر في حبه لربه وفي إثاره لمرضاته وفي حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم والدار الآخر. فإذا وازن بين محبوباته التي هي شهواته وإراداته الباطلة التي تقعد به عن سلوك سبيل الحق لتحصيل المطلوب، فعليه أن يوازن بين هذه المحبة ومحبته لربه، وأن يؤثر أعلى المحبتين على أدناهما، حينئذ يحمله حبه المقلق هذا إلى سلوك سبيل الحق لتحصيل المطلوب، وإما بخوف مزعج بأن يوازن بين شهواته وما يتحصل عليه من ملذاته وما يلقاه بعد من العقاب في النار ومن سخط العلي الجبار، فإن ذلك يحمله على جناح الخوف المزعج إلى الخروج من ما هو فيه من فتور ومن قعود لكي يعمل ليصل بسلوك السبيل الموصلة إلى المطلوب إلى المطلوب، فلا يخرج صاحب الهمة المتدنية مما هو فيه من قعوده وفتوره إلا بأحد أمرين، إما بحب مقلق وإما بخوف مزعج. إذا تمكن من قلبه هذان العلمان امتحاله إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، وهذا هو الحب المقلق، فإن خاصية العقل تتحقق بإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأما الثاني فاحتمال الأذى الذي هو أدنى المكروهين للتخلص من أعلاهما، لأن الإنسان إذا قيل له أنه إذا ما أتى هذه الشهوة فإنه سيعاقب عليها بالجلد 100 صوت، فلا شك أن الألم الحاصل بكفه عن مواقعة تلك الشهوة وهو صبر عن المعصية وهو مؤلم، لا شك أن هذا الألم إذا ما قورن بالألم الذي يترتب على العقوبة على ما يقع فيه لا يعد شيئا، فإنه إذا كان عاقلا حينئذ يحمله هذا الخوف المزعج على احتمال أدنى المكروهين فرارا إلى الوقوع في أعلاهما، فهذا أمر يعرفه العقلاء، وبهذا الأصل تعرف عقول الناس، بهذا الأصل تستطيع أن تعرف عقول الناس، وتستطيع بهذا الأصل أن تميز بين العاقل وغيره، وبهذا الأصل أيضا يظهر التفاوت بين الناس في العقول، فأين عقل من آثر لذة عاجلة منقصة منكدة إنما هي كأضغاط أحلام أو كطيف يمتع به من زاره الطيف في المنام على لذة هي من أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات دائمة لا تزول ولا تقنى ولا تنقطع ولا تحول، فباع بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام، أن الإنسان يتألم في التحصيل تحصيل اللذة ويتألم في مواقعتها ويتألم في مفارقتها، فهي محفوفة بالآلام بدءا وحالا ومنتهى، الإنسان إذا آثر هذا على الباقي الذي لا يحول فهذا لا عقل عنده، فبهذا الأصل الذي مر تستطيع أن تعرف عقول الناس وأن تضع الناس في منازلهم، فهذا عاقل وهذا جاهل عندك أنت، هذا ميزانك الذي تستطيع أن تزن به الناس وهو ميزان الشرع، ليس شرطا أن تقول للناس إنهم حمقى أو مجانين أو إنهم من المغفلين، ليس شرطا أن تقول، ولكن هذا اعتقادك في من آثر الفانية على الباقية وآثر الدنيا على الآخر، فهذا هو ميزان الشرع. لو قايس العاقل بين تلك اللذات المنقضية المضمحلة بين لذاتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا وازن الإنسان بين هذه وهذا لعلم أنه ليس على شيء، وأنه ليس من الذين اشترى الله تبارك وتعالى منهم أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها الجنة، اشترى الله رب العالمين من المؤمنين أنفسهم وجعل الثمن ثمن هذا البيع هذه الصفقة، أنت تبيع نفسك لله والثمن الذي تتحصل عليه الجنة، أجر الله هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلق صلى الله عليه وسلم، هنا عقد الله عز وجل يشتري وأنت تبيع، وهذا المبيع هو نفسك، وأما الثمن الذي تقبضه فالجنة، والذي يعقد العقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه في داره ثمنها، ومن جرى على يده العقد رسوله كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ هل هذا إلا من أعظم الغبن؟ غبن الإنسان فيه نفسه وظلم فيه بابه، وإنما يظهر هذا الغبن الفاحش يوم التغابن إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. اللذة التامة وطيب العيش في معرفة الله وتوحيده. إذا عرفت هذه المقدمة التي مرت، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكنه. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال الشاعر القديم: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض ينزله الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فاحرص على أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذا الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الصالحين: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، يعني إلا نعيم القرب من الله والتوكل على الله والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله ومعرفة الله ومحبة الله. فهذا النعيم هو النعيم الوحيد في الدنيا الذي يشبه ما فيه أهل الجنة من النعيم. ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، وقد فات أكثر الخلق ولم يحرص عليه سوادهم، وإنما يحرص عليه الأكباد من الصالحين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي من رواية أنس رضي الله عنه مرفوعا، وهو حديث صحيح. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، من الدنيا شيئان، النساء والطيب. ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، حبب، هذه محبة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، من دنياكم، هذه محبة، حبب. ثم قال: وجعلت قرة عيني. وقرة العين فوق المحبة، إنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين على المحبوب الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا لله الذي لا إله إلا هو، فلا يحب لذاته إلا الله، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. الحب مع الله شرك بالله، والحب لله ولأجل الله توحيد لله. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله، ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. فمدار الدين على هذا، مدار الدين على هذه القواعد الأربعة، وهي الحب والبغض، ويترتب على الحب والبغض الفعل والترك، يترتب على الحب والبغض العطاء والمنع. فالدين كله يدور على هذه القواعد، فمن استكمل أن يكون هذا كله لله فقد استكمل الإيمان، وما نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبد. فلا بد أن يكون الحب لله، وأن يكون البغض لله، وأن يكون العطاء لله، وأن يكون المنع لله. المقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. الإنسان قد يحب إنسانا، وقد يكون حبه حبا غرزيا، قد يحب أباه ولا تقر عينه به، يكون من أهل المعصية لا من أهل الطاعة، فلا تقر عينه به. وإن كان يحبه حبا جبليا، قد يحب ولده كذلك ولا تقر عينه به، وقد يحب امرأته ولا تقر عينه بها، إلى غير ذلك. فما كل محبوب تقر به العين، ولا يكون ذلك إلا للمحبوب لذاته، وهو الله الذي لا إله إلا هو. فالمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه. فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تطمئن ولا تسكن الأنفس إلا إليه، تتنعم بذكره وتتلذذ بالخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، يا بلال أرحنا بالصلاة. خرجه أبو داود وصححه الألباني. فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجعلت قرة عينه في الصلاة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا من قول من يقول نصلي ونستريح من الصلاة، فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة عليه شاقة، إذا قام فكأنه قائم على الجمر حتى يتخلص من واجب الصلاة، وإذا قام عجلها وأسرعها حتى ينتهي منها، فهو ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. يا بلال أرحنا بالصلاة، فهي راحة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة العين فيها، لأن الذي تقر بمحبته الأعين هو المحبوب لذاته وهو الله، فلا يكون ذلك إلا في الحال التي يكون فيها العبد قريبا من الله، ولا سيما في السجود. العبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به، فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة، المبتلى بحب الدنيا، أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم أشغاله، يعني ليس له شغل، هو فارغ من كل شغل، وهو صحيح البدن، وهو متفرغ لا عمل له، ومع ذلك يبغضها ويستطيلها وتثقل عليه. وأما الصلاة التي تقر بها العيون، فمما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العيون ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. إذا حصل الإنسان تلك المشاهد وصل إلى قرة العين في الصلاة. المشهد الأول الإخلاص، هو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلبه رضاه والقرب منه والتردد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له على الصلاة حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل هو يسعى في رضاء ربه وامتثال أمره، يأتي بالصلاة ابتغاء وجه ربه الأعلى، محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. هذا هو المشهد الأول، مشهد الإخلاص، من المشاهد الستة التي إذا حصلها العبد وجمعها قرت عينه بالصلاة، الإخلاص. والثاني الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله، وجمع قلبه على الصلاة مع إيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، هذا ظاهر الصلاة، وباطن الصلاة الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بالكلية على الله. في الصلاة لا يلتفت قلبه عن الله إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال والأقوال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن بلا روح، فلا يقف عند حدود الأعمال والأقوال، فهذا ظاهر الصلاة. ينبغي ضبط هذا كما سيأتي، فهو مشهد وحده على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كالبدن، والبدن لا يقوم حتى تكون الروح فيه، وروح هذا البدن الذي هو الأقوال والأعمال في الصلاة الخشوع والمراقبة. فلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك، يعني ببدن لا روح فيه. ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضى بها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. فهذا مشهد، الأول الإخلاص، والثاني الصدق والنصح، والثالث من المشاهد الستة التي إذا اجتمعت فيك في الصلاة وجدت قرة العين فيها هو مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان، والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها، ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليه. لا تقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك أوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه، وهم لا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان وفلان، وهذا لا يخلص عند الله تعالى، ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة. فالواجب عليك أن تتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى إنما أمر بتاعة رسوله واتباعه صلى الله عليه وسلم وحده، ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يطاع إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يطاع أحد من الخلق دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا كان آمرا بما يأمر به رسول الله، فطاعته تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى طاعة الوالدين إنما هي تبع وليست مستقل، ولذلك لا يطاعون إلا فيما يرضي الله، ويعصون فيما يغضب الله تبارك وتعالى، لا يطاعون في معصية، لأن طاعتهم إنما هي تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة، فلا أحد يطاع طاعة مستقل، والرسول يطاع لأنه مبلغ عن الله، فطاعته طاعة لله كما أخبر الله رب العالمين. كل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا، وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة يقول ماذا أجبتم المرسلين، نقول أطعنا فلانا وفلانا، لا ينجينا هذا، وإنما الجواب أننا أطعنا رسولنا الذي أرسلت إلينا واتبعناه بعدما صدقناه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينجي يوم القيامة. إنه لا بد أن يسألنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والسؤال ماذا أجبتم المرسلين، هذا السؤال لنا نحن للذين أرسل إليه، سيسألنا الله تبارك وتعالى ماذا أجبتم نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون. والحديث أخرجه أحمد في المسند من رواية عائشة رضي الله عنها وهو حديث حسن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسألة في القبر، فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقبر أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. لا يجوز أن يطاع أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد بعد فطاعته تبع، ولا يطاع إلا فيما يرضي الله، ويعصى إذا أمر بما يغضب الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا بد من المتابعة والاقتداء، بد من الإخلاص والصدق والنصح، المتابعة والاقتداء. والمشهد الرابع الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه أي كأن العبد يرى الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويغضب، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا ظواهرهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الإجلال والتعظيم. فاعبد الله كأنك تراه، وهذا إنما هو مرتكز على الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، يوجب الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. وكل ذلك إنما هو من موجبات مشهد الإحسان، وهو أصل أعمال القلوب كلها. حظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين في الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وكل ذلك للتفاضل في مقام الإحسان. المشهد الخامس شهود المنة، أن يشهد أن المنة لله سبحانه في كونه أقامه في هذا المقام مصليا لله، فلله المنة وحده. أهله الله تبارك وتعالى ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته سبحانه، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة يجدون يعملون بجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا مشهد شهود المنة، وأن المنة لله وحده، وأنه لولا الله ما كان شيء من ذلك. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فالله هو الذي جعل المسلم مسلما، جعلنا مسلمين لك، وهو الذي جعل المصلي مصليا. قال الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالله هو الذي جعل المسلم مسلما وجعل المصلي مصليا. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مشهد شهود المنة من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، كلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أي في هذا المشهد هو مشهد شهود المنة، تشهد منة الله عليك فيما وفقك إليه من العمل الصالح. من الفوائد أنه يحول بين القلب والعجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به أي بالعمل الصالح، وهو الموفق له في إتيانه الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤية نفسه، وأنت إذا رأيت نفسك في العمل أحبطت العمل على نفسك، فإياك أن ترى في العمل نفسك وأن تذوق فيه طعم نفسك، فهذا من أخطر ما يكون. لا يقطع هذا إلا شهود المنة، لأن العبد إذا شهد المنة لله عليه فيما وفقه إليه من العمل الصالح فإنه لا يمكن بحال أن يعجب بنفسه ولا بعمله، بل يرى ربه المان وحده عليه بهذا العمل الصالح وبتوفيقه إلى الإتيان به، فيمنعه ذلك عن أن يصول على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يستكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع أن يرفع من قلبك أصلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون ويفعلون الخير ويخافون ألا يتقبل الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصديقة بنت الصديق وكانت قد فهمت فهما آخر، قالت يا رسول الله هو الزاني والسارق وشارب الخمر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال لا يا بنت الصديق، وذكر أعمالا صالحة يأتي بها الرجل ويخشى بعد إتيانه بتلك الأعمال الصالحة ألا تقبل عند الله. والحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره في غيره. من فوائد شهود المنة أن يضيف الحمد على وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها من الله والفضل كله لله والخير كله في يد الله، وهذا من كمال التوحيد. فلا يستقر قلبه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علم ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله والتنعم بذكر الله وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شهود المنة لما حققه الصالحون المخلصون صاروا أعظم الناس تواضعا لله وذلة لله وانكسارا بين يدي الله وانطراحا بين يدي الله، وكل ذلك إنما يتحصل عليه العبد من تحقيق هذا المقام، وهو مقام شهود المنة لله وحده. وأما المشهد السادس فرؤية التقصير، وهو كالجناح للمشهد الذي سبق، لأن العبد إنما يسير إلى ربه بهذين الجناحين بشهود المنة ورؤية التقصير. أبوء لك بنعمتك علي، هذا هو شهود المنة، وأبوء بذنبي، هذا هو رؤية التقصير، وبهما يطير العبد إلى ربه ويسير بشهود المنة لله وحده وبرؤية التقصير في العمل من النفس. فرؤية التقصير أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي أن يقابله به من الطاعة والعبودية فوق ذلك الذي أتى به بكثير فقد قصر. وعظمة الله وجلاله سبحانه تقتضي من العبودية ما يليق بهما، ولذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا فرغنا من الصلاة وهي أجل العبادات يتعبد بها العبد لربه تبارك وتعالى أن نقول بعد أن نفرغ من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لما يستغفر من الذنب، وهذه طاعة، فما محل الاستغفار ها هنا؟ هذا رؤية التقصير، لأنها لم تقع على الوجه يا رب فاصفح، لم آتي بها كما تحب وترضى فسامح وتجاوز. فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا فرغنا من الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم له فمالك الملوك ورب الأرض والسماوات أولى أن يعامل بأضعاف ذلك. إذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم بما هو معروف، فكيف بملك الملوك؟ فكيف بمالك الأرض والسماوات العلى؟ ينبغي أن يعامل بأضعاف ذلك سبحانه. إذا شهد العبد من نفسه أنه لم يعرف لربه في عبوديته حقا، هذه رؤية التقصير، أن تشهد في نفسك أنك لم تعرف لربك في العبودية حقه تعالى ولا قريبا من حق. إذا شهدت ذلك علمت التقصير والتفريط في حقه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثواب. يعني أنت عبد تعبد الله، فإذا عرفت أنك مقصر في حق سيدك فإنك تستحي أن تطلب أجرا على عبوديتك، بل تقول سامحني لأني لم آت بحق العبودية على وجه. فأنت أولى بأن تطلب المسامحة في الإخلال بالحق لصاحب الحق سبحانه من أن تطلب على العبودية حق الأصل. وأي حق؟ والتقصير واقع. لو وفى العبد العبودية حقها لكان آتيا بما هو مستحق عليه بمقتضى العبودية. لاستعبدا العبد عندما يخدم سيده إنما يأتي بحق العبودية عليه، هل يطالب بأجر على الخدمة؟ هذا عبد ليس بأجير، هو عبد، فيأتي بما توجبه العبودية عليه. فأنت إذا وفيت العبودية حقها ولن يكون، فإنما أتيت بما هو مستحق عليك بمقتضى العبودية لأنك عبد، فإن خدمة العبد وعمله لسيده، وهذا مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه. فإذا طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق أخرق، يقولون حينئذ يا أنوك يا أحمق، وأي حق لك عند سيدك تطلب عليه أجر؟ أنت عبد، وحق العبودية عليك أن تأتي بحقها عليك. هذا إذا وقع من عبد لسيده في الدنيا وليس هو عبده ومملوكه على الحقيقة، بل هو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده. فإذا أثابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد أصلا، وأي استحقاق للعبد على سيده، وإنما هو محض المنة منه. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وفي رواية لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه. والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان حسناته وديوان سيئاته وديوان النعم التي أنعم الله عليه به. فيقول الرب سبحانه لنعمه: خذي حقك من حسنات عبد، فيقوم أصغر النعم فيستنفذ حسنات العبد، ثم تقول تلك النعمة وهي أصغر نعمة لله على عبده، تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه وغفر سيئاته وضاعف حسناته، وهو الجواد الكريم. وهذا من أدل الدلالات على كمال علم الصحابة بربه وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلموا الأمة بنبيهم وشفقته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. فمن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ورواه غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه وفي صحيح الجامع وغير ذلك. ملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة تقارنهما رغبة ورهبة، فهذه الأربعة هي قواعد الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها: النية الصالحة الصحيحة، والقوة الغالبة المستقيمة، والرغبة والرهبة. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما ينتج من ينتج إلا منها، وما تقلف من تقلف إلا من فقدها. نعم، ما نجا من نجا إلا بها، وما تخلف من تخلف إلا من فقدها. قال الشيخ رحمه الله بعد هذه الرسالة التي كتبها لبعض أصدقائه، قال: والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، هو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.